الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 80 بعد 100 من زاد المعاد. فصلا في هدي في من جس عليه, يعني من تجسس على المسلمين. ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين, حديث سلمة بن الأكوع. وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا وقد جس عليه, استأذنه عمر في قتله فقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر, فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اتفق عليه. فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي أحمد وأبي حنيفة, واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهما. وأيهما أولى بالاستدلال؟ من يرى قتل الجاسوس. لماذا يا أخوة؟ لأن حاطب قد قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه, هل قال له لا يجوز لك أن تضرب عنقه؟ لا, وإنما قال له يا عمر إنه من أهل بدر, وهو يقول دعني أضرب عنك هذا المنافق, قال على الله اطلع على أهل بدر. فالشاهد أن هذا الحديث الصحيح أن فيه جواز قتل الجاسوس المسلم للكافرين, أما الجاسوس الكافر للكافرين هذه مفروغة منها. لكن هذه المسألة عائدة إلى الإمام, إن رأى الإمام المصلحة في قتله قتله, وإن رأى الإمام المصلحة في إبقائه أبقاه, لأنه قد يقتله الإمام ثم تقع حطمة من العدو فيكون الضرر في المسلمين, أو ربما أبقاه الإمام ليفادي به أسر المسلمين, فينظر في هذه المسألة إلى المصلحة. قالوا لا, إن لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره, ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منها, لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير, وهذا أقوى والله أعلم. وكان هدي صلى الله عليه وسلم عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى الإسلام إلى المسلمين وأسلموا, ويقولهم عتقاء الله عز وجل, خرجها أبو داود والشوائب. وكان هدي أن من أسلم على شيء في يده فهو له, ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام, بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام, ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله. وعزم الصديق على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم, فقال عمر تلك دماء أصيبت في الله وأجورهم على الله ولا دية للشهيد, فأصفق الصحابة على ما قال عمر. هذا حكم طيب, يعني قتل في سبيل الله يكفيها الشهادة. ولم يكن يرد أيضا على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم, بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرضون لها سواء في ذلك العقار والمنقول. هذا هديه الذي لا شك فيه. ولما فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها المشركون, فلم يرد على أحد منهم داره, وذلك لأنهم تركوها لله وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته, فأعاضهم عليها دورا خيرا منها في الجنة, فليس لهم أن يرجعوا فيها, تركوها لله, تركوها لله. بل أبلغهم من ذلك أنه لم يرخص للمهاجرين أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ثلاث, لأنه قد ترك بلده لله وهاجر منه, فليس له أن يعود ويستوطن. ولهذا رثى لسعد بن خولة وسماه بائسا أن مات بمكة ودفن بها بعد هجرته منها. فصل في هديه في الأرض المغنومة. ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين, وأما المدينة ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقرت بحالها, وأما مكة ففتح عنوة ولم يقسمها, فأشكل على طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها, فقال الطائفة لأنها دار المناسك وهي وقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء, فلا يمكن قسمتها. ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها, ومنهم من جوز بيع رباعها ومنع إجارتها. والشافعي لما لم يجمع بين العنوة وبين عدم القسمة قال إنها فتحت صلحا فلذلك لم تقسم, قال ولو فتحت عنوة لكانت غنيمة فتجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان والمنقول, ولم يرى منع بيع رباع مكة وإجارتها, فاحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب, وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه. واشترى عمر بن الخطاب دارا من صفوان بن أمية, وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ وكان عقيل ورث أبو طالب. فلما كان أصله رضي الله عنه أن الأرض من المغانم وأن الغنائم تجب قسمتها وأن مكة تملك وتباع رباعها ودورها ولم تقسم، لم يجد بدا من كونها فتحت صلحا. ولكن من تأمل الأحاديث الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور وأنها فتحت عنوة، ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها. فقال الطائفة لأنها دار النسخ ومحل العبادة فهي وقف من الله على عباده المسلمين. قال الطائفة الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ولم يقسم مكة، فدل على جواز الأمرين. قال والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول، لأن الله تعالى لم يحل الغنائم لأمة غير هذه الأمة، وحل لها ديار الكفر وأرضهم، كما قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وقال في ديار فرعون وقومه وأرضهم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم، والإمام مخير فيها بحسب المصلحة. وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك، وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتل. بغداد هذه كانت أرض سواد من فتوح الإسلام، ولذلك ذكروا أن الإمام بن المبارك كان إذا أراد أن يصلي يخرج من السواد، يأبى أن يصلي في السواد. وهكذا الإمام أحمد مع أن بيته هو الذي بناه وفي الظاهر أنه ملكا له، مع ذلك كان في كل سنة يذهب إلى بيت مال المسلمين يؤدي إيجار سنة بيت مال المسلمين، لأنها أصلا بنيت على أرض السواد للمسلمين جميعا. انظر إلى هذه الآثار وإلى هذه الأمور في مقدمة تاريخ بغداد، ترى هل يجوز بيع أرض بغداد، بيع البيوت، بيع الأراضي، سكناها، الصلاة فيها إلى غير ذلك. قال وقد نص الإمام أحمد على أنه يجوز أن تجعل صداقا، وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك، وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها كل المقاتلة، فهذا معنى وقفها. ليس معنى الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأراضي كما هو عمل الأمة، وقد أجمعوا على أنها تورث والوقف لا يورث. وقد نص الإمام أحمد على أنها يجوز أن تجعل صداقا، والوقف لا يجوز أن يكون مهرا في النكاح، ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليه من منفعته، والمقاتل حقهم في خراج الأرض، فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء، فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق. ونظير هذا بيع رقبة المكاتب، وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة، فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع، ولا يبطل من عقد في حقه من سبب العتق ببيعه، والله أعلم. أما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف أرض خيبر خاصة، ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس، ففي السنن والمسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. هذا لفظ أبي داود، وفي لفظ عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما وهو الشطر نوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها. وفي لفظ له أيضا فعزل نصفها لنوائبه وما نزل به الوطيح والكتيبة وما وحيز معها، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطاه وما أحيز معها، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أجيز معها. المهم الآن سيبسط لك أنها فتحت يعني عنوة لا صلحا، الصحيح أنها فتحت عنوة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما هم عليه، أقرهم على شأنهم، الله المستعان.